من خلال احتكاكك مع الجنود الأمريكان والقيادات اللي كانت ماسكة المعسكر في ذلك الوقت، في فرق كان بين الجندي الأمريكي أو المحققين أو القيادات اللي كانت موجودة في السجن، ولا كلهم تقريبا كانوا نفس الشيء؟
لا، فرق كبير.
شو الفرق؟
أول شيء يغلب على الجنود البساطة، القيادات لا يغلب عليهم، خاصة القيادات العليا. يعني كانت الخطط اللي احنا كنا نشوفها خطط عبقرية جدا، فيها دهاء مبهر، لكن الجنود لا، فيهم وفيهم. في أول سنتين الجنود كانوا متأثرين جدا بالمعتقلين، يعني لدرجة أن
متأثرين
كثر
قصدك متعاطفين يعني؟
يعني أول شيء لا، كانوا حاقدين جدا، لأن قبل لا يجون كان في بروتوكول أن الجندي قبل أن يأتي إلى غوانتنامو كانوا يأخذون منهاتن، كل جندي أمريكي
منهاتن في نيويورك.
في نيويورك يقولوا له شوف المكان حطام، إحنا بنوديك عند هذيل اللي هدموا هذه العمارات،
حتى يشحنونه نفسيا.
شحن، فيأتي الجندي فهو مشحون. فبداية الأيام كانوا مشحونين جدا، بس بدأ التعاطف بشكل سريع وحاد، حتى أن كثر الإسلام بينهم. يعني مسألة أن اللي يتأثر ويسلم كثرت، خاصة في النساء والسود. شو سووا الأمريكان؟ وهذه أيضا مع الدعوة، دعوة بعض المعتقلين وكذلك مشاهدتهم للصلاة كانت مبهرة بالنسبة لهم، النقاشات اللي بين المعتقلين والجنود. بعد ذلك لا، اكتشفت الإدارة الأمريكية أنها لابد أن تفعل شيء يضع حد لهذه المشكلة. فكان الجندي قبل أن يأتي إلى غوانتنامو كانوا يعطونا دورات فكرية، هؤلاء مجرمين، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء إرهابيين، هؤلاء يريدون يقتلونك ويشربون من دمك ويدمرون بلدك إلى آخره. فيأتي أول شهر يكون مشحون، ثاني شهر ها، ثالث شهر يبدأ التعاطف، رابع شهر يبدلونه شفت ثاني وهلم جرة. فما يعني لا يوجد هناك فرصة أن الجندي يأخذ يعطي مع المعتقلين أكثر من اللازم كما كان في السابق، ممنوع مصافحة المعتقل، هذه كلها أمور نفسية حتى ما تزول الهوة، تنردم الهوة بين الجندي وبين المعتقل، يكون في هناك نوع وحشة، فممنوع نسلم عليك، ممنوع حتى التعطر، ممنوع الجنودي، فاحنا ما عندنا شيء، لكن الجندي في بعد السنة الأولى ممنوع يتعطر، هذه كلها أمور نفسية. يعني بالنسبة
والله الوضع كذي هذا خلال طول فترة الاعتقال،
ترى مو كل الجنود سيئين، يعني الغالبية الساحقة سيئة وحاقدين بشكل رهيب، بس أنا صادفت جنود خلال السنوات 16-14 اللي أنا جلست فيها في غوانتنامو، في كانوا متعاطفين. يعني أنا أذكر أول ما ينا غوانتنامو كان قدامي الله يذكره بالخير أبو عبد الله فؤاد الربيعي في عنبر قلب، فجاء جندي التفت كان خايف ما يبي أحد يشوفه، فنظر لنا نظرة هكذا وسوى لنا التحية، قال ويلكم جريت لايونز. قلت حق أبو عبد الله سمعته؟ كان قدامي أبو عبد الله يذكره بالخير. قال لي، قلت له سأله ليش قال كذي؟ فقال أبو عبد الله ليش تقول كذي؟ يعني استغرب، يعني في النهاية أنت جندي أمريكي وهؤلاء الذين يقال عنهم أنهم إرهابيون وفعلوا بالولايات المتحدة الأمريكية. قال why you said that؟ قال because you are great lions. كان في تعاطف من بعض الجنود، يعني شخصيا حدثت لي بعض المواقف مع الجنود كان فيهم تعاطف، لكن قلة قليلة جدا.
طيب احنا ذكرنا أن بعد اللي صار بينك وبين المحققة ميغن في المعسكر الخامس صارت انفراجة بالنسبة لك، وأبلغت أنك أنت راح تنتقل إلى المعسكر الرابع اللي ذكرنا احنا في محطة سابقة قبل أنه كان هو يمكن من أفضل المعسكرات اللي مرت.
صحيح.
الحين دخلت المعسكر الرابع، المعسكر الرابع أيضا ظليت في عدة شهور، لكن خلال هالعدة شهور صارت أحداث مهمة أيضا خلال مسيرة وجودك في غوانتنامو. بتوقف عند بعض المحطات، المحطة الأولى اللي أنت ذكرتها في الكتاب عن الصفقة اللي صارت، الصفقة المتعلقة بالمعتقلين السعوديين. تذكرت في الكتاب تتابعت طائرات البوينغ السعودية محملة بعشرين أخ تقريبا في كل دفعة، كان إطلاق سراحهم بندا من صفقة عسكرية ضخمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. كلمني عن أول شيء مشاهداتك عن الصفقة الأمريكية السعودية لإخراج المعتقلين السعوديين؟
ملابسات الصفقة لا أعرف عنها شيئا، لكن هذا الخبر عرفته من المحامي توماس ويلنر، أخبرني أن السعودية استغلت صفقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، صفقة أسلحة، فأدرجت ضمن الصفقة عودة المعتقلين السعوديين، فكان عدد كبير حقيقة من المعتقلين
تقريبا كم؟
والله عدد هائل، لأن أشوف أكبر نسبة معتقلين في غوانتانامو سعوديين، ثم بين الأفغان واليمنيين ثم الباكستانيين، فهذه أكبر أربع جنسيات، لكن رقم واحد المعتقلين السعوديين.
أنت الحين بالمعسكر الرابع، كلمني شو اللي شفتوه؟ أنت تقول أنا شفت هني منظر،
شفت يبون المعتقلين السعوديين من العنابر الانفراديات ومن كذا، لابسينهم أبيض يبونهم عندنا في المعسكر الرابع، فرغوا عنبر يبون هؤلاء علشان بالليل يمشونهم كل أسبوع أو أسبوعين دفعة طيارة، كل طيارة فيها 20 معتقل. العجيب أنا توقعي يعني حتى كنت أسألهم كيف المعاملة، توقع خلاص الحين هو ماشي يعاملون معاملة جيدة كباقي سجون العالم، إنه قبل لا يخرج المعتقل يعاملون معاملة حسنة، لكن الغريب إن كانت المعاملة سيئة جدا، بل كانت أقرب إلى التعذيب.
السعوديين
شيء غريب، ليش؟ أنا ذهلت، حتى كانوا يأتون بعضهم مرهق وبعضهم مجروح، يعني حتى بعضهم كانوا الجنود يدفعون دفع لدرجة أن جرحوا ظفره وانخلع وبدأ الدم يسيل، كان في حقد كان غير مفهوم إلى الآن، أنا ماني فاهم ليش. هل يريدون يشحنون هؤلاء بحيث أن يرجعون إلى بلدهم مشحونين؟ ماذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من شحن هؤلاء المعتقلين؟ من خلال خبرتي في غوانتانامو اكتشفت عمار بكل صراحة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يصنع الإرهاب. أعطيك مثال بالمعتقلين الكويتيين؟
بدخل الحين على الكويتيين، لكن قبل الكويتيين تهني صار كلام بينك وبين المعتقلين السعوديين اللي راح يتم الإفراج عنهم،
كان يوصل لي لأن أنا كانت،
لأن احنا قلنا معسكر رابع جماعي عدل؟
لا بس عنابر عمار،
إيه بس
خصصوا لهم عنبر بروحهم أشوفهم ومن بعيد نسلم على بعض يلا بالسلامة مع السلامة.
كان في أحد وياك بالعنبر نفسه سعودي؟
سعودي كان موجود، إيه بس لا ما كان معاهم، لأن أي واحد يتم الإفراج عنه يودونه هناك بعيد، لكن كانت تأتينا الأخبار عن طريق العنابر القريبة منهم. أنا كان عنبري وقتها كانوا حاطيني في شو اسمه يونيفورم، وبعدين أخذوني فيكتور، فأهما كانوا في يانكي كانوا مخصصين لهم هذا العنبر خاص لهم يعني.
طيب هني توقف أيضا عند محطة مهمة. الآن النسبة الأكبر من المعتقلين في غوانتانامو كانوا السعوديين،
صحيح،
وبدت إن صح التعبير ملامح الانفراجة. الكلام هذا طبعا الحين قاعد نتكلم عن 2006 عدل؟
نعم.
بدت ملامح يفترض الانفراجة، إنه والله بما أن السعوديين خلاص بدأوا يرحلونهم إلى ديارهم فالدور جاي علينا.
الكل توقع.
الحين أنا ما بيتكلم عن بقية الجناس اللي كانت موجودة، فيما يخص الكويتيين هني في هاللحظة هذه تحديدا شنو كانت الأجواء، شنو كان الكلام فيما بينكم، شنو اللي كنتم متوقعينه وشنو اللي صار؟
تفاؤل كبير كان حقيقة، حقيقة تفاؤل كبير جدا، يعني فعلا توقعنا أن الأمر انتهى.
طيب فتقول أنه كان في تفاؤل في أوساط المعتقلين الكويتيين من الصفقة السعودية اللي تمت؟
أكيد.
بس شنو اللي صار؟
فعلا خلال إخراج المعتقلين السعوديين تم إخراج مجموعة من البحرينيين ودفعة من الكويتيين، وهي أكبر دفعة
في نفس الصفقة السعودية؟
لا بس تزامن مع الصفقة السعودية،
يعني كان في اللي يشوف الوضع أيضا؟
اي اللي يشوف الوضع يشوف لا انفراجة خلاص، الناس قامت تخرج من كل الجنسيات.
خل بس نفصل فيها عشان احنا قلنا موضوع السعوديين بلغك فيه المحامي
ايه؟
إن كان يعني ادراجهم ضمن صفقة اسلحة مع الولايات المتحدة الامريكية. نعم. وانت توك ذكرت في الكلام ان ايضا كان في معتقلين بحرينيين تم الافراج عنهم.
نعم.
كم واحد تقريبا؟
هم قليل اصلا 6، فخرج 2 اظن على ما اتذكر،
2 من 6.
ايه.
والكويتيين كم واحد؟
5
من اصل
12.
هذيلي حسب المعلومات اللي جاتك بعدين ضمن اي صفقه اطلعوا؟
تحرك حكومي، ووقتها كان بوش اراد التخفيف عن غوانتنامو لسبب ما لا اعرف، لكن كان في هناك تحرك حكومي
فطلعوا 5 كويتيين.
نعم.
في نفس الوقت مع في نفس تزامن مع نفس وقت السعوديه.
نعم.
فخلاص انتم الحين حطيتوا في بالكم ان الدور جاي عليكم.
الدور جاي علينا.
بس اللي صار تماما مختلف.
مختلف تماما.
ايش اللي صار
داخليا؟ اللي صار داخليا كظروف معيشية، فتغير الحال، لأن وقتها مع الإضراب الكبير الإدارة الأمريكية غيرت من سياستها.
الإضراب الكبير اللي قلناه وقت اللي أنت كنت موجود فيه معسكر الخامس.
أي، فتغير، أصبح الوضع خلاص في رخاء على غالب المعتقلات. أما بالنسبة للإنفرادية، إنفراديات العقوبات، فكانت من أشد وأسوأ الأوقات عليهم. فالوضع أنا وقتها كنت في المعسكر الرابع، كان من أفضل الأوقات صراحة، لكن ما استمر طويلا.
هو نحن بنعرف ليش ما استمر، لأنك أنت ذكرت في الكتاب أن في أثناء الرحلات اللي كان يتم الإفراج فيها عن المعتقلين توقفت فجأة هذه الرحلات، لندخل بعدها مرحلة جديدة في المعتقل، اشتد علينا الخناق، منعنا من الاغتسال، وصار الطعام أقل كمية وأسوأ نوعية، الحرمان من كل شيء إلا حصير وشرشف والنعال. شنو اللي صار اللي خلاص الحين الناس قامت تطلع شوي؟
احنا في المعسكر الرابع فجأة جانا الضابط، كنت وقتها في عنبر فيكتور، قال تفتيش القرآن. وقتها خلاص تم الاتفاق على أنه ما يفتش القرآن، لأنهم لما يفتشونه يفتشونه بهانة. قال لا، قلنا له خلاص شوف احنا ما نبي مشاكل، انتوا تبون تفتشون القرآن لدواعي تزعمون أنها أمنية، واحنا قاعدين نشوفكم معظم الساحة الخارجية الترابية ما قاعدين تفتشونها، فمعناها أن انتوا قاصدين القرآن، في أشياء كثيرة ما قاعدين تفتشونها، ايش معنى القرآن تحديدا؟ تبون نريحكم؟ هذا القرآن ما نبي، اخذوه ودوا المكتبة، مو أنتوا تقولون تبون تفتشونا لدواعي أمنية، أنتوا تريدون تينونا، أنتوا تريدون تستفزونا بالقرآن، إحنا نقول لكم خذوا القرآن وضعوه في المكتبة. قالوا لا، يبقى عندكم ونفتشه. لما يقول لك الأمريكي نفتشه معناها إهانة، اعتدنا على ذلك.
القرآن
اعتدنا، لما يقول لك تفتيش قرآن فيها إهانة للقرآن، لأن هم طريقة تفتيشهم ويرمى، وأحيانا في الخلاء، وأحيانا يدوسونه، وأحيانا قلنا لهم خذوه، قالوا لا. فصار هنا خلاف بيننا وبين الضباط، آخر شيء جاء القرار لا، يا تسلمون يا تخلونا نفتش، أو فصار صدام بين المعتقلين وبين الجنود الأمريكان. تمام؟
طيب.
رفضنا المعسكر الرابع كله من التفتيش.
كل المعتقلين.
كل المعتقلين، يعني ما شاء الله صراحة، يعني معتقلين غوانتنامو على يد واحدة، يعني عجيبين، يعني لما يصير شيء الغالبية مع بعض، هذا اللي تعب الأمريكان. المهم، فالكل امتنع عن التفتيش. ريفيوزل. يابا قوات الشغب توقعوا لأول مرة تستخدم قوات الشغب في عنبر جماعي. العادة دائما شخص واحد وتقريبا 7 جنود شغب مدججين بالدروع والخوذ وهذه اللي تحمي المرافق وكسارات الرجل والأحذية الشديدة عشان يرفسك ويعورك، فما في مقارنة، يعني الكثرة تغلب الشجاعة أكيد. لكن لأول مرة يحدث هناك تلاحم بين الجنود الأمريكان وبين عنابر جماعية، فصار هناك صدام عنيف، ضرب. قوات الأمريكية على أساس كالعادة دروع ما دروع، تفاجأوا مع أول عنبر، ولا المعتقلين ضرب مضارب معهم، لأن اعتبروها إهانة للقرآن، أنت جاي تبي تستفزني بديني، فصار ضرب وضرب شديد يعني، فكان معظم القوات الجنود الأمريكان انضربوا انضربوا، حتى المعتقلين طردوهم عنهم أكثر بالضعف، وطردوهم خرجوهم من المعتقل من العنبر. فجاء يعني شفنا مئات الجنود ملأت ساحة المعسكر الرابع مدججين بالأسلحة، أسلحة رصاص حي وأسلحة ورصاص مطاطي. اللي استخدموه رصاص مطاطي لم يستخدموا سلاح حي أبدا، لكن رصاص مطاطي لكن كان في أسلحة حية، وكان في استنفار في كل، كنا نشوف المدرعات المدججة بالرشاشات حول المعسكر الرابع. وبدأ الرمي على المعتقلين، وبدأ يرشون عليهم الغاز الخانق. لما وصل دورنا، رشونا بالغاز الخانق، شفت الموت.
أنت هنا لما تقول لي وصل دوركم،
لأن عنبر ما شاء الله عدد، يعني أنت الآن قاعد تتكلم على،
كانوا يرشون على عنبر بيصير تصير المواجهة، بعدين انتقلوا على عنبر
مواجهة
ثاني.
مع عنبر واحد فقط، عنبر واحد لما صارت
العنبر اللي انت كنت فيه ما صار في مواجهه.
لا الحين بقول لك ايش صار. لما صارت مواجهه مع العنبر الاول، الامريكان قالوا لا وقف، جيب الاسلحه، هذول لا ناوين، اي عنبر يرفض بالغاز المسيل للدموع، بس مو نفس غاز البخاخ اللي مستخدم في العنابر، لانهم كانوا يستخدمون علينا غازات يدويه مسيله للدموع، تخنقك وتحرق وجهك وتحرق جسمك، ويعني متعبه جدا. لكن هذا الغاز لا مميت. انا لما رشوا علينا غير، يعني حتى شفت الجندي معاه أنبوب اسطوانة سودة وبدأ يبخ بالعنبر. لما بخ بالعنبر القصبة الهوائية أغلقت عندنا كلنا، شفت، ولا الدم قام يسيل من أنفي، الشعيرات الدموية عندي قامت ظهر انفجرت، وقام الدم يسيل من غير فقط الغاز، شفت، ولا الدم قاعد يسيل عند خلاص وما قدرت اتنفس الان لحيه لحظات. شفت واحد كان يتقيأ من المعتقلين، شفت واحد اغمي عليه، خلاص شفنا الموت. فبعد دقائق خلاص سقطنا، فتح الباب وقمنا نطلع، قاموا يطلعونا واحد واحد وودونا للانفراديات، عاقبونا.
فهني انت فيما يخص العنبر اللي انت كنت فيه ما صارت فيه مواجهه مع
الجنود، ما صارت فيه،
فقط العنبر الاول،
العنبر الاول
هو اللي كان اللي،
لان يونا احنا بعده قالوا لنا ها شفتوا ايش صار بالعنابر الثانيه، تخلونا نفتش ولا لا؟ قلنا رفيوزل،
لا. فما دخلوا حتى لا يصير في مواجهه، بدأوا على طول في رش،
إذا دخل مواجهة أو خسران
في الغاز على طول.
الناس ناوين، الناس ناوين يلتحمون معاهم، خلاص قرآن هذا.
طيب
هذا مو شيء سهل بالنسبة لنا، هذا قرآن. طيب. فالناس كلها كانوا ناوين تلاحم، فهم ايش سووا حتى لا يكون في صدام وممكن يصير شيء نفس ما حدث في بعض الجنود،
فكانوا يبون يفضون الحدث هذا اللي صار، فودوكم إلى معسكرات انفرادية.
انفرادية وكانت عنيفة جدا شديدة.
انت مريت على اكثر من معسكر انفرادية، ايه. شو الجديد هنا؟
اوه شديد جدا والله، تعبنا.
شو الجديد؟
الازعاج المستمر الليل ونهار، الاستفزاز، يسبونك، يتفلون عليك وانت في الزنزانة وانت نايم.
كلكم ودوكم
كل المعسكر؟ لا الغالب 90% من المعسكر الرابع أو أكثر، 95% من المعسكر الرابع أخذوهم للإنفراديات، 5% فقط لا أخذوهم للعنابر الأخرى، بسبب امتلاء الإنفراديات بالمعتقلين.
طيب هنا أنت ذكرت أن بعد ما صارت هذه الأحداث في المعسكر الرابع، وبعد ما ودوكم إلى الإنفراديات، تم إغلاق المعسكر الرابع.
تمام.
الحين حتى ايضا نفهم احنا الوضع داخل معسكر غوانتانامو، مو المفترض ان المعسكر الرابع هو المعسكر الاكثر سهوله، الاكثر ليونه، اللي وضعه يفترض انه افضل من بقيه المعسكرات.
صحيح.
فهذا فليش اقدموا على اغلاقه؟
شيء لان صارت المواجهه، فهو يقول لك ان انت السبب مو انا، يعني هو ما يرى انه هو اهانك،
هو الأمريكي
إيه يرى أن أنت بالنسبة لك يجب أن هو السيد وأنت العبد، ترى مو بس معانا، ترى مع كل الشعوب.
فتقصد لي أنت، فتقصد أن الإغلاق كان بما أن إحنا كنا معطينكم مكان أفضل من الباجي، ايه؟ حتى إن هذا المكان بما أنكم أنتوا بديتوا،
ايه؟ بنسكر لكم. هو يرى أن إحنا بدينا.
إيه. بما أنه صار كذي، ايه؟ حتى إن هذا المتنفس اللي مقارنة بالبقية راح أسكر لكم يعني.
ايه يقول أنت ما تستحق.
هذا كنوع من العقاب لكم.
نعم يقول أنت ما تستحق. احنا نقول له طيب انت تبتين قراني، انا اقول لك اخذ قراني، مو عندك مبررات انت تدعي انها امنيه، خذه وده في الشيء اللي انت تخاف منه، وده خذه بال. لكن لا، كانوا قاصدين الاهانه، فهو يبيك تقبل من غير اي اعتراض.
طيب يعني هل الاحداث اللي كانت تتكرر بين فتره واخرى، طبعا على اختلاف حدتها وقسوتها والامور اللي كان، بس انت ذكرت في الكتاب ان انا ما ادري وين بالضبط، بس ابيك انت تتاكد لي المعلومه، ان كانت هناك حوادث ادت الى وفاه معتقلين داخل غوانتنامو. انت ذكرت في الكتاب فقدنا في غوانتنامو ثله مؤمنه، علي عبد الله ووضاح وعدنان الشرعبي اليمنيين ومانع العتيبي وياسر الزهراني وعبد الرحمن العمري والسعوديين والمعلم اول قل وعبد الرزاق وعناية الله الأفغانيين. ازدادت شكوكي مع الأيام، هناك مؤامرة تحاك في الظلمة. لقد وفرت جهة مجهولة لعدد من المعتقلين آلات حادة، كانت وفاة عدنان مثيرة للشكوك، كذلك وفاة المعلم أول قل الأفغاني ووضاح اليمني، حيث أن عملية الانتحار تكون مستحيلة تماما مع هذه الحراسة المشددة. شو اللي كان يصير؟ وهل فعلا في عدد من المعتقلين توفى في غوانتنامو؟
نعم نعم، تسعة.
تسعة
على مدى السنين اللي بقيت أنا في غوانتنامو.
كلمني عن اللي أنت شخصياً كنت تعرفهم.
كلهم.
كلهم، كل التسعة. إذا تبي تأخذ لي حدث، قصة معينة صارت مع بعض الأسماء اللي يمكن
عدنان على سبيل المثال.
عدنان اليمن. عدنان الشرعبي اليمن.
عدنان الشرعبي على سبيل المثال. عدنان الشرعبي كان نحيف يمني، نحيف اللي تشوفه تقول سبحان نحيف، لكن جنن الأمريكان باعتراضه على القوانين الجائرة. أي جندي جيد يتعامل معاه بخلق، أي جندي سيء ويتعامل بعنجهية أو يظلمه يرفض الظلم مهما نال من عذاب. وهو طبعة كذي يعني، لدرجة أنه والله يعني أنا ذهلت من صبره وجلده. تخيل كل عشر دقائق وضعوه تقريبا ستة أشهر، كل عشر دقائق يرفسون باب زنزانته الليل والنهار في زنزانة باردة جدا كان يرتجف فيها ستة أشهر. الطعام مو الطعام العادي، كانوا يعطونا طعام شاب على سبيل السخرية كانوا يسمونه الكدم. يعني أول شيء مو الكدم اليمني، هي نوعية من الخبز اليمني المعروف، لا لا لا، كانوا يسمونها هكذا استهزان. هي خليط من مواد معجونة مع بعضها، في لها رائحة غير مستساغة وتسبب مشاكل معوية وقليل يعني في وهي نفسها في كل وجبة.
طيب.
وبرد شديد وإزعاج ويدخلون عليه الجنود ويضربونه ويرمون عليه شايف المطهر، في له رائحة نفاثة كانت خاصة في غوانتنامو، قوية جدا خانقة، كانوا يرشون عليه على زنزانته يعني يدخلونها تحت من الزنزانة. كل هذا من أساليب التعذيب. وضعوا أمامه جندي يراقبه 24 ساعة، حتى المحامي حقه قال مستحيل ينتحر، مستحيل.
هو انتحر،
هم الأمريكان قالوا
انتحر، هم ادعوا أنه انتحر،
لكن غير صحيح، لأنه هو كان في العنبر اللي جنبي والشباب كانوا موجودين معك. يقولون كان جندي أمامه يراقب 24 ساعة على مدار الساعة. يا وقت صلاة الفجر قالوا للجندي قومه، قال قومته بس هو نايم لأنه أخذ حبوب مسكنة، الممرض عطاه حبوب مسكنة للآلام لأنه كان يعاني آلام شديدة وما كانوا يعطونا مسكن فترة طويلة، فهالمرة عطوه.
طيب.
صلاة الظهر شكوا في الأمر، ما قام للحين نايم أمام الجندي، قالوا له شوفه، قال لا يتحرك عادي جدا، هو أمامي يتحرك. فجأة قام الجندي ينادي كول يلو، كول يلو يعني معناها هذا رمز في غوانتنامو، وفي رمز آخر اسمه الآيس بول، هذه كلها رموز. الجندي إذا قالها معناها كوليالو يعني معناها أن استدعاء العيادة بأسرع وقت ممكن. جاء ولا لا الرجل مزورق، الشباب يشوفونه يقولون مزورق. أخذوا جثته، مات طبعا بسبب غامض، ما عنده في زنزانته ولا شيء إلا اللهم الثياب والحصير. شلون يقتل نفسه وقدام الجندي 24 ساعة يطالع ويقول هو يتحرك؟ أخذوه إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا، بقي هناك جثته وأهله يطالبون في مسكين في مساكين في اليمن 8 أشهر. إلى 10 أشهر رفضت القوات الأمريكية إعطاءهم الجثة، بعدين رجعوها لأهله وقد أزالوا كل الأجهزة الداخلية، الجهاز الهضمي كله مشايلينه، رجعوا المياه فقط جثة. هذا حدث مع مانع رحمة الله عليه وعلي عبد الله رحمة الله عليه اليمني وش اسمه الله يرحمه ياسر الزهراني، نفس الطريقة حدثت
مع
معهم،
صار مع اليمنيين والسعوديين.
نعم، أزالوا الجهاز حتى لا تكتشف طريقة مقتلهم.
بس أنت متأكد من هالمعلومة؟
لا، مليون في المية، وطلعت حتى في الإعلام، والجزيرة حتى تكلمت عنها، وأبو رحمة الله عليه ياسر الزهراني بنفسه تكلم.
يقولون هنا في تعز إن ما قتل عدنان عبد اللطيف هو الإرهاب الأمريكي، وفي الجانب الرسمي الأمريكي يقولون إنه قضى بسبب جرعة زائدة من أحد أدويته، وإنه يمكن الحديث هنا عن حالة انتحار.
كان عندنا مكالمة من غوانتنامو، مكالمة مدة ساعة، وعند مضي تقريبا 45 دقيقة من المكالمة أبلغني أخي منصور، قال لي إن المعتقل عدنان قتل أمامه. فسبحان الله لم يستطيع أن يكمل، قطع المكالمة.
لكن لعدنان ما يقوله أيضا، أو ما تقوله عنه رسائله، وقد لفه أخيرا تراب الأرض التي ولدته حرة. في رسالة موجهة إلى محامييه ديفيد رامس ومارك فالكوف قبل عامين يقول عدنان: المسؤولون يتركون أدوات محظورة في زنزانتي، إنهم يدفعون بي إلى الموت في كل لحظة، وطريقة تعاملهم تثبت لي أنهم يريدون التخلص مني، ولكن بطريقة لا يمكن من خلالها اتهامهم بالمسؤولية عن موتي. لطالما شكى عدنان لمحاميه أشكال التعذيب المهلك الذي تعرض له، ودرجة البؤس والشقاء التي دفع إليها على مدى 11 عاما، وهو الذي برأته إدارة أوباما وبوش 4 مرات دون أن يطلق سراحه، حتى إنه توقع أن يقضي في غوانتانامو في ظروف غامضة. جرب الاحتجاج بشتى السبل، بالشكوى وكتابة الشعر والإضراب عن الطعام، فكان أن صنفه السجنون في خانة المشاغبين، ووفق تقارير استقصائية سابقة يخضع هؤلاء لعقاقير مجهولة في قسم العلاج النفسي، ويعاقبون بالحبس الانفرادي في المعسكر رقم 5 حيث قضى عدنان. تقول أسرة عدنان إن جثمان ابنها أعيد من دون أعضائه الداخلية، وهو ما قضى على إمكانية إجراء تشريح ثانٍ. الجزيرة اتصلت بوزارة الدفاع الأمريكية، وكان الرد كالتالي: حال جسد السيد عبد اللطيف لا تختلف عن حال أي جثة أخضعت للتشريح، ونلفت هنا إلى المدة التي انقضت بعد إجراء هذا التشريح. الولايات المتحدة أرجعت الجثمان كاملا ولم يحنط احتراما لدين صاحبه، لكنه في حال يتعذر معها إجراء عملية تشريح ثانية، ولم نبقي على أي أعضاء كاملة من جثمان المتوفى. في آب أغسطس من هذا العام أبلغ عدنان بأن منظمة العفو الدولية ستطلق حملة للإفراج عنه مع معتقل يمني آخر، وبعدها بشهر واحد فقط يخرق جدران غوانتانامو نبأ انتحاره المفترض. وهنا يطرح المشككون أسئلة عدة: كيف يمكن لمشاغب في غوانتانامو خاضع للمراقبة لحظة بلحظة أن ينتحر؟ كيف تمكن من أخذ جرعة زائدة ويفترض أن سجانه هو من يزوده بالكمية المطلوبة؟ وكيف أيضا وسط هذه المراقبة المكثفة يقال أن إصابة عدنان بداء الرئة أسهمت في موته سريعا، ولداء الرئة أعراض واضحة تحتم تشخيص الإصابة؟ لماذا يسلم جثمان عدنان بعد 3 أشهر من وفاته؟ ولماذا لم يكشف عن هويته فور موته، ولم ينشر من تقرير التشريح سوى خلاصة القول إن عدنان انتحر بجرعة زائدة؟ كيف قتل عدنان، بيده أم بأيدي سجنيه؟ لن يختلف حتى المختلفون في أن القاتل ليس إلا غوانتانامو.
أنا هني بس خل أتوقف عند موضوع المعتقلين بما أن حتى يعني أنتقل إلى زاوية أخرى. كان في معتقل في سجن غوانتانامو اسمه حسين عبد القادر أردني في غوانتانامو.
شوف أحيانا يتكنون بكونم اسمه ما أعرف أول طيب. مرة
هذا يعني كان معتقل حسب ما ذكر هو أنه كان معتقل في غوانتانامو أردني وأصدر كتاب بعنوان ذكريات معتقل تحدث عن كيف تم أسرة من قبل القوات الباكستانية وتسليمه والظلم اللي تعرض له خلال وجوده في معتقل غوانتانامو. أيضا تحدث وأفرد مساحة في كتابة حول الأخطاء حسب ما هو كان يعني يرمز لها الأخطاء نعم. اللي أيضا كانت في الجانب الآخر اللي هو جانب المعتقلين اللي كانوا نعم. يرتكبونها يعني نعم. أنا بتوقف عند محطتين وأبي تعليقك على الكلام. المحطة الأولى هو ذكرها كثيرا من السجناء يقومون بعمل مخالفات لأبسط الأسباب
صحيح
وتحمل هذه المخالفة لجميع أصحابه يريد من أصحابه أو من السجناء أن يقفوا معه لأمر بسيط ربما كان هذا السجين نفسه هو السبب في هذه المخالفة
يحدث نعم يحدث. شوف يعني أنا في البداية كنت أنصح يا شباب يكفينا البلاء اللي قاعدين نتحمله من الأمريكان فلا تخلقوا لا تصنعون مشاكل لكن اكتشفت أن من الخطأ أن تنصح شخص هو يعاني الظلم وهو في حالة غضب وهيجان ما راح يسمع. فالمشكلة أبو عبد العزيز أن المعتقلين كانوا يعيشون في حالة ضغط رهيب جدا نفسي وبدني فبعض المعتقلين درجات في التحمل يعني ترى ما أخفيك يعني بعض الأمريكان الجنود كانوا يقولون لي شخصيا لو إحنا كنا مكانكم 3 أيام سنفقد عقولنا إحنا نستغرب كيف أنتم متحملين كل هذا البلاء. فطبيعي تحدث مثل هذه الأخطاء وغيرها بسبب الضغط النفسي الهائل على المعتقلين فتصدر مثل هذه الأمور. كلامه صحيح يحدث.
لا هي الفكرة أن لما يقر أحد المعتقلين أن كان تصير هناك أخطاء وأنت اللي ذكرتها قبل شوية في موضوع رفقهم لتفتيش القرآن في النهاية يعني القوة كانت في الجانب الأمريكي أكثر وهذا أدى إلى أن تصير مواجهات ومواجهات عنيفة وضرب وقد أدى هذا بشكل أو بآخر إلى وفاة معتقلين تعرض معتقلين لآلام شديدة وضعكم في الانفراديات إغلاق المعسكر الرابع هذه قد البعض يراها من زاويته
نعم لا في فرق
إن 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 إن, إن أن أيضا المعتقلين في جانبهم ما كانوا أيضا مرنين كانوا أيضا يستفزون الأمريكان لا. الجنود لا.
يعني
كانوا يرفضون تنفيذ الأوامر
كمن يقول للشات التي ترفس برجليها هي السبب في استفزاز الجزار وهو يذبحها. لا الجزار هو اللي قاعد يذبح مو هي هذا طبيعي الرفس هي ما قاعد تستفز بهذا الرفس لكن الأعمال الجماعية دائما نستثني منها الضعفاء وغير المؤيدين الأعمال الجماعية غير الأعمال الفردية هو يقصد متأكد
الأعمال الفردية
الأعمال الفردية أما الأعمال الجماعية إيش كنا نسوي يعني مثلا بهذا الموقف كنا نقول أي أخ هو غير مؤيد بإمكانه أن يطلب من الأمريكان فتح الباب ويخرج ويحدث هذا هو يخرج لكن في الحقيقة كان هناك إجماع لأن المسألة مسألة قرآن يعني في معتقل
طيب إحنا يمكن ذكرنا موضوع القرآن بس أنا قاعد أتكلم الحين على جزئية الأخطاء اللي كان يقومون فيها أيضا المعتقلين
في أخطاء
أذكر أيضا جزئية أخرى ذكرها المعتقل السابق حسين عبد القادر في كتاب ذكريات معتقل ذكر تحدث عن الحراس في سجن غوانتانامو القانون شيء مقدس عندهم ومقدم على كل شيء إنك تشاهد السجناء يلقون الماء والشاي والحليب وربما البول والغائط أو يبصقون على الجنود أو يشتمونهم بأبشع الشتائم لكن الجندي لا يستطيع أن يرد على السجين الرد نفسه إن أقصى ما يفعله السجان أن يكتب تقرير يرفعه إلى من هو فوقه لم أرى حادثة واحدة يرد فيها الجندي على السجين حتى الشتم والسب. تقف حائرا أمام التزام جميع الجنود والضباط بالقانون والنظام، لا يستطيع أحد منهم أن يخالف القانون، إن القانون بالنسبة لهم مقدس كالإله أو الدين بالنسبة لنا.
هذا كان في غوانتانامو؟
هذا حسين عبد القادر، معتقل سابق في غوانتانامو، أردني، أصدر كتاب بعنوان ذكريات معتقل.
إذا قال هالكلام أنا أشك أنه كان في غوانتانامو أو يكذب. أنا أول مرة أسمع فيه حقيقة.
700 واحد، أنت مو بالضرورة تعرفهم كلهم.
كل اللي كانوا في العنابر، في الانفراديات، في العنابر الدرجات، في كامب 1 كامب 2 كامب 3، لعل في ثلة قليلة من أول ما جاءت غوانتانامو هي في المعسكر الرابع في الجماعي، ثم خرجت وهي في الجماعي. فهل هو منهم؟ لا أدري، لكن يا أما أن هذا ما كان معنا في غوانتانامو أو يكذب، أو أنه كان من هذه الثلة التي بقيت في غوانتانامو في المعسكر الرابع. تتنعم تتنعم طبعا، يعني مقارنة بالآخرين الذين يعني ينالهم يسومهم الأمريكان سوء العذاب. اللي يجي لك يقول لك ما يسبون، هذا يكذب، هذا ما شاف شيء. ترى في ثلة فعلا قليلة في من المعتقلين في غوانتانامو أنا أعرفهم شخصيا، أنا ما أعرف هذا الشخص، بس في مجموعة من المعتقلين قلة قليلة من أول ما جاءوا غوانتانامو إلى اللحظة التي خرجوا فيها من غوانتانامو كانوا في المعسكر الرابع.
يمكن هذين الهادين اللي ما كانوا يمارسون أي
أبداً
استفزاز لا ضد الأمريكان، لا أو ما عليهم تهم.
في كثير ما عليهم تهم. هل تعلم أن هناك أشخاص الأمريكان قالوا لهم cleared to be released من 10 سنوات وهم لا يزالون في غوانتانامو من 10 سنوات؟ مو صحيح. في ناس ما في أهدأ منهم.
بس هو هني قاعد يقول لك الجنود الأمريكان كانوا ملتزمين بالقانون، والقانون شيء مقدس عندهم.
هذا يكذب. إما أنا ما أعرفه شخصيا ولا وما يهمني يعني، لكن لأنه فعلا نرفزني. هل هذا كان في غوانتانامو؟ أو إذا ما حتى ما أظلمه، لعله يكون من الثلة القليلة التي لم ترى شيئا من غوانتانامو فلا يحق له. يعني هذا الشخص ليش كاتب كتاب
ينقل تجربته ومشاهداته
هو؟ أي
أنت أيضا كتب تجربتك ومشاهداتك
100%. فأنا عشت 14 سنة في غوانتانامو ومريت على كل المعسكرات. هذا الشخص ما قاعد يتكلم على المعسكر الرابع، هذا قاعد يتكلم على غوانتانامو، فرق. فلما هو يتكلم عن غوانتانامو بهذا الكلام، هذا أنا قلت لك يا أنا أشك أنه كان في غوانتانامو أو يكذب.
وإذا فرضنا فرضية أنه كان يتحدث فقط عن المعسكر الرابع، ممكن
المفروض
يكون كلامه صح؟
المفروض من باب الإنصاف والصدق مع الله والشهادة أمامه أن يقول أنا أتكلم عن المعسكر الرابع.
إذا فرضنا فرضية أنه يتحدث عن المعسكر الرابع، كلامه ممكن يكون صحيح؟
ممكن، نعم، لا مو ممكن، بل صحيح،
أنه كانوا الجنود أو الحرس في المعسكر الرابع ملتزمين بالقانون.
لكن في المقابل ما في ولا واحد في المعسكر الرابع يفعل ما يفعل، لذلك أنا أقول لك هذا يكذب.
فأنت حتى فرضية المعسكر الرابع
أزلتها الآن، لأن فعلا تنبهتني قلت لكن في المقابل ما في أحد أنا متأكد أنه كان يبصق، لأن أصلا أي واحد يبصق في غوانتانامو أو يسب أو لا مو يسب،
لأن هذه الرواية
بس نقطة هذه علشان لا عشان لا تتصور،
لا هذه الرواية إذا كانت هي صحيحة في النهاية ما كنت موجود. نعم. إذا هذه الرواية كانت صحيحة فهي تعزز وجهة نظر الأمريكان
100%
في جزئية أن من تسبب في الصدام اللي صار في المعسكر الرابع وأدى إلى إغلاقه أنتم.
ليس فقط هكذا، لو كانت هذه الرواية صحيحة معناها أن لا يوجد تعذيب في غوانتانامو على الإطلاق، ولا يقول هذا إلا CIA. حتى المحامين الأمريكان، المحامي الأمريكان، الجمعيات الإنسانية، منظمة العفو الدولية تؤكد، الصليب الأحمر لأن في شروط بينهم بين الولايات المتحدة أنا ما يتكلمون عن غوانتانامو، كلهم يقرون بوجود التعذيب وتعذيب رهيب في غوانتانامو. يأتيني هذا اللي أنا ما أعرفه، والله أول مرة أسمع فيه.
طيب.
فأنا قطعاً هذا الشخص يعني يكذب، أو أنه لم يبقى في غوانتانامو إلا فترة بسيطة جداً وفي المعسكر الرابع.
طيب. إحنا ممكن قبل شوي تكلمنا على موضوع المعتقلين الكويتيين، أيضاً أنا بتوقف عن جزئية هني قبل ما نكمل المرحلة اللي بعدها اللي أنت انتقلت إلى المعسكر الثالث كامب 3. ذكرت في كتابك اشتهر معتقل كويتي بحسن خلقه مع الجنود والمعتقلين. تغير جذريا بعد عدة أشهر من أسره حين رأى الظلم الواقع على المعتقلين، أصبح من أشد المعتقلين على الجنود، حقنوه بإبرة فأصبحت تعتريه نوبة من الهذيان، وبعدها بفترة وجيزة تم إطلاق سراحه ليقوم بعملية تفجير في العراق، كانت سببا في توقف عمليات إطلاق سراح المعتقلين الكويتيين لسنين. سأله المحقق قبيل إطلاق سراحه: ماذا ستفعل حين نطلق سراحك؟ فأجابهم: سأمزق أجسادكم بجسدي الممزق. لم يكن سوى ضحية من ضحايا الولايات المتحدة التي هي من يصنع الإرهاب والتطرف. أول شيء نربط الكلام هذا مع الكلام اللي احنا قلناه قبل شوية، أن فجأة أيضا توقفت عملية الإفراج عن الكويتيين.
صحيح.
كلمني عن ملابسات هذا المعتقل الكويتي.
هذا المعتقل كان فعلا كما ذكرت هادئ وخلوق جدا، خلوق جدا مع المعتقلين ومع الأمريكان، مع التعذيب، مع الضغط النفسي، مع الانفرادية. لا، كان قريب مني في فترة من الفترات بسيطة، بس شفته التقيت فيه، يعني كان بيني وبينه زنزانتين تقريبا أو ثلاثة، لكن ما التقيت فيه التقاء قريب يعني فترة بسيطة يعني. فكان فعلا مؤدب وخلوق، فجأة تغير بسبب الاستفزاز النفسي والتعذيب، لأنه كان وايد يأخذون الانفراديات، فتحول إلى وحش مع الأمريكان، لكن بقي على أخلاقه مع المعتقلين. حقيقة مع المعتقلين كان خلوق جدا وبقي إلى آخر لحظة، لكن مع الأمريكان كان وحش كاسر، وكان يهدد الأمريكان ترى على فكرة. حتى لما قالوا له راح تخرج، طبعا عطوه إبرة هلوسة 3 أشهر وهو فاصل، ربطوه عاري تماما في عنبر دلتا، لما خلوه طبعا خرجوا ناس خلوه للعيادة النفسية مربطينه من إيده ومن ريوله عاري لمدة أيام، عطوه إبرة هلوسة، استمر 3 أشهر، بدأ التأثير الهلوسة يخف، بعدين قالوا له أنت سيطلق سراحك، ايش راح تسوي؟ شيء غريب. قال لهم انا اذا طلعت راح كما ذكرت بالكتاب سامزق جسدي اجسادكم بجسدي الممزق، يعني راح افجر فيكم. خرجوا. شفت اللي سووه بالسعوديين معتقلين اللي وهم خارجين، شلون كانوا يدفعونهم، شلون كانوا يضربونهم، ليش؟ شيء غريب فعلا. يعني هذا الان خارج، ليش ما تعامله معامله حسنه؟ لا، وهو يبي خارج وهو ثائر غضبان.
هنا احنا قاعد نتكلم على المعتقل عبد الله صالح.
على عبد الله ما اعرف ابو رحمه الله عليه، اعرفه هو عبد الله العجمي، انا اعتبره ضحيه. اللي صار عمل ارهابي من صنعه الولايات المتحده الامريكيه، وعبد الله كان ضحيه. عبد الله كان ضحيه، ضحيه للولايات المتحده الامريكيه وضحيه لمن استغله في العراق.
هو لأن فجر نفسه بالعراق.
نعم، هناك أيادي خفية هي من يصنع الإرهاب وهي من يدير الإرهاب.
بس هو هني بالمناسبة يعني شيء بشيء يذكر، هو لمن فجر نفسه بالعراق وما فجر نفسه بالأمريكان.
مو هذا اللي
فجر
أنا
فجر نفسه بالجنود العراقيين.
هذا يؤكد أن الأمريكان هم من يصنع، هو ليس عميل، هو ليس عميل.
لا، في النهاية نأخذ إحنا مثال فايز الكندري.
نعم.
وأنت تعرضت إلى 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 يعني. أنت فترتك أطول، تعرفت إلى، أتصور تعرضت إلى أمور أكثر من اللي تعرض لها المعتقل الكويتي اللي ذكرنا اسمه إحنا. أنت فكرت أنك تفجر نفسك؟
لا. طيب أنت هذا اللي يبيه الأمريكان.
أنت تعرضت إلى إهانة، تعرضت إلى إهانات، تعرضت إلى 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 حبس انفرادي على مدى يعني 14 سنة يعني، عدل؟
صحيح.
شنو اللي صار مع عبد الله العجمي ووصله إلى مرحلة إنه يروح يفجر نفسه في الجنود العراقيين، وبس ما صارت مع فايز الكندري وما صارت مع بقية المعتقلين الكويتيين؟
شوف، عبد الله الله يرحمه ويغفر له كان طيب، ومثل ما نقول بالكويتي على نياته، وكان شهم ومضحي، فهذه كلها عوامل ممكن استغلالها معي عمار. شهم، مضحي، وممكن يضحي بكل شيء ورجل صاحب مواقف وعلى نياته.
لا فسر لي اكثر الكلام هذا. انت الحين احنا قاعد نتكلم صح، انت وقع عليك ظلم، لكن هذا الظلم اللي وقع من احد المعتقلين داخل غوانتانامو يبرر الحدث اللي صار؟
لا اكيد خطا كبير شنيع. انا اقول لك هو ضحيه للولايات وانا ترى على فكره ترى انا قلت للامريكان هذا الشيء في غوانتانامو.
ان
انتم من قتل عبد الله،
انت وصلك الخبر وانت هنا
واحنا هناك، انت اقول لهم انتم من قتل عبد الله، عبد الله ما كان هكذا، انتم صنعتوه هكذا.
انت هنا لما ذكرت في الكتاب ان الولايات المتحده هي من يصنع الارهاب والتطرف، انت مقتنع في هالكلام
100%؟ 100%.